الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعده، فلا يزال حديثنا موصولا عن فرقة الجهمية. هذا وقفنا عند قولهم بالإرجاء والجبر، وقد انتهينا منه، ووقفنا عند إنكار، ونحن إن شاء الله تعالى عند إنكار الجهمية للصراط. والصراط من الأمور الغيبية التي أعدها الله تعالى في يوم القيامة، وقد ثبت في الشرع بأحاديث صحيحة، إضافة إلى قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والصراط، وفي الصراط تفاصيل طويلة، وأخبار كثيرة. يقول المصنف: وقد حاولت حصر أكثر ما تيسر من أخباره في الحياة الآخرة لكتاب في الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار. دي دكتوراه المصنف. قال: ونكتفي بإيجاز ما يهمنا ذكره هنا من أخبار هذا الأمر. قال: الصراط المراد به ما ثبت في السنة النبوية أنه جسر ممدود على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، يعبره الخلائق بقدر أعمالهم إلى الجنة، فمنهم من يجتازه ومنهم من يقع فيه. ده وصف أتت به بعض الأثار، والجهمية تنكر ذلك على أنه غيب، والغيب يسلم له ولا يتكلم فيه إلا بنص، إما عن الله وإما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما عن أحد الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، وفي هذه الحالة يكون في حكم المرفوع. قال: وقد ورد في القرآن الكريم لفظة الصراط في 49 موضعا على معان مختلفة لكنها متقاربة في المعنى، مرادا بها الطريق أو طريق الهداية والرشاد، هذا في اللغة. ولكن السلف ما كانوا يغفلون حقيقته الشرعية من أنه جسر ممدود على متن جهنم، ولم يأتي التصريح بذكره في القرآن، أي بتصريح مفصلا موصوفا بهذه الصورة لكي يتصوره الإنسان. يبقى مين اللي أتت به؟ السنة. وهذا يدل على أن السنة وحي من الله، وأنها تفسر المجمل من القرآن، والأخذ بها فرض واجب على كل مسلم. غير أن هناك آيات بعض العلماء جعلها صريحة في ذكر الصراط، وبعضهم يجعلها إشارة إليه، ومن ذلك قوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وهذه الآية ليس فيها التصريح التام بذكر الصراط في اصطلاح الشرع، وصرح المصنف أن جعل الصراط طريق الهداية، جعل الصراط الإرشاد طريق إلى آخره، وهذا يحتمل. لأجل ذلك المصنف بد أن يكون الصراط المعني على الوصف الدقيق لماهية الصراط التي يمر عليه كل بعمله، إلا أن يقال إن طريق الجحيم هو أخذهم إلى الصراط ومنه إلى النار. ومنه قوله تعالى: فلا اقتحم العقبة. ورد في تفسير العقبة أقوال كثيرة، منها أن العقبة هنا هي الصراط، وكذا قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، الآية، أي بالمرور على الصراط. أما في السنة النبوية، طبعا إخواني بالنسبة لمسألة النصوص وتأويل النصوص، طبعا الفرق التي ظلت كهذا يردون نصا صريحا في المسألة. يعني لما يجي بيتكلموا في مثل هذه المسائل، هو أنت بتتكلم بنص وبتأويل إما سابقت للنص ولإما دول من الصحابة وعمن أخذ عنه من التابعين. والصحابة أخذوها منين؟ جلس بين النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. فأصبح ما أخذ علم الأصحاب من النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لهم أن يتكلموا في القرآن بالعقل المجرد أو بهوى أو إلى آخر إطلاق. وبالتالي تفسير الصحابة معتبر بإجماع أهل السنة والجماعة وعمن أخذ عنه من التابعين. ولذا رأيت في الدارمي برد على الجهمية وهو يتكلم في إثبات صفة العلوم للعلي الغفار الله سبحانه وتعالى الرحمن العرش استوى، وأتى ببراهين من صريح القرآن على هذا الكلام، ثم ذكر الآية التي يستدلون بها اللي هو وما يكون من نجوى، وما يكون من نجوى، تمام. فطبعا الإمام هنا دي ما أخذ أو ردي على هذا الكلام، الإمام يقول هكذا فصرها علماؤنا، شوف الكلام، فصرها إيه؟ علماؤنا. فذكر العلماء رحمه الله اللي هو عمن أخذ عنهم، اللي هو من أخذ عنهم الدارمي، والدارمي مثل 280، تمام. هيكون من سلفه طبقات بقى، سبقت طبقة أتباع التابعين، ثم طبقة التابعين، ثم الصحابة إلى آخره. فالخالف يأخذ عن السالف مثل هذه الأمور الشرعية. فرد الجهمي عليه لا نريد قول علماءك، شوف الكلام، إنما نريد القرآن. إحنا نتكلم بالقرآن مع أنه بيتكلم بشبه فين؟ في القرآن، لكنه بيتكلم بمنطوق القرآن، تمام. هو مش معتبر ده تشبيه نص، هو فهمه كده. فالإمام طبعا فتح الله عز وجل عليه واستدل بنفس الآية على كذب الجهمية، ولذا أطاح فيه إطاحة. فاستدل بنفس الآية ووضع لنا برهانا، ودائما بنتكلم بهذا الكلام، وهذا منهج السلف رحمه الله تعالى، ان عندما تيجي تستدل بنص لابد ايه؟ ما اقصش النص، شفت الكلام؟ لا، ده انا عشان افهم دلاله النص لابد ان اذكر مطلع النص وعجز النص ثم منتصف النص، الان منها لاخره. فقام عليه الامام رحمه الله الحجه بقوله انت استدللت بمنتصف النص وتركت اول النص وعجز واخر الايه؟ النص. وذكر بقول عز وجل ألم ترى أن الله يعلم، شفت الكلام، وذكر آخر النص أيضا العلم. يبقى الآية في محيط العلم، يبقى الله يعلم نجوى الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، يعلم نجوى البشر بإيه؟ بالعلم وليس بذاته سبحانه وتعالى. فدي بناخذ منها أشياء، إن هؤلاء الفرق الضالة دائما يشبهون، ولما تأتي برد هذا الكلام لا يريد كلاما من الآخر. يعني هنا أيضا، ودي الأشياء اللي مسكها لهم الدارمي وخرجهم طبعا من الملة بهذه المعتقدات، تمام. إنه لا يعتبرون تفسير عمن سبق، لا يعتبرون تفسير عمن سبق، لا من الصحابة ولا من غير الصحابة، وعلى القرآن نص القرآن، شو ذي كلام. فطبعا ده أيضا طريق خطير من طرق الجهمية، إن هم يتذوقوا القرآن وإن تأخروا يتذوقوا القرآن بتذوق خاص، ومع ذلك لا يسمحون لمن سبق من الأئمة الذين عاشوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عاش مع من عاش مع بين النبي صلى الله عليه وسلم، ويردون هذا الكلام. فهنا لذلك هذه الآيات غير معتبرة عندهم، لكن معتبرة عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا، ثم الأصحاب، ثم من تبعهم بإحسان، كما رأينا سلف الأمة رحمه الله تعالى من أكابر الأئمة كمالك ومن سبق ومن بعد يحتجون بأقوال النبي وأصحابه والصحابة والتابعين وتابع التابعين، كما يأتي إن شاء الله تعالى استقراء لاحقا إن شاء الله تعالى في سنن الدارمي، في الرد على جميل الدارمي وابن مندى وغير هؤلاء. فهنا ذكر المصنف بقول في هذه الآيات على أقوال، يقول لك أنت بتقول بالقول ده وأنا ما بقول بهذا القول، لكن القطع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا المقتل، أتعتبرون أو لا؟ إن قالوا نعتبر فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما أجمله القرآن، تبين ما لم يأتي به القرآن صريحا في محل النص أو محل الدلالة، تقرن بالسنة أو لا تقرن بالسنة؟ أيضا ده ما أخذ آخر. فإن قالوا نقر بالسنة فقد أنكروا عمدا مع الصدق والترصد شطرا من دين محمد صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا لأجل ذلك قال المصنف أنه طبعا ورد نبذ الصراط لكن قد يحمل على الطريق على شبه إلى آخره، لكنه نصا صريحا بوصف ماهية الصراط كوصف ماهية الجنة، وصف ماهية النار، أمور غيبية لم نعلم الحقيقة فيها إلا عن طريق النصوص. قال المصنف أما في السنة النبوية فقد ورد ذكره، فقد ورد ذكره ووصفه وكيفية المرور عليه في عدة أحاديث في الصحاح والسنة والمسانيد، منها قول صلى الله عليه وسلم ويضرب جسر جهنم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيب، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ اللهم سلم سلم، وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق ومنهم ومنهم المخردل ثم ينجو، إلى آخر الحديث، والحديث فيه عند البخاري. ده بلغ البخاري بقول باب الصراط جسر جهنم، والحديث طبعا فيه طول، وصفه معروف ومشهور في الصحيح. قال المصنف وللصراط أوصاف كثيرة، فهو أحد من السيف وأدق من الشعرة، عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، ولا ينجو عليه إلا من كتب له السعادة، ولا صحة لأقوال المتأولين له، فإنها في مقابلة النص. يتأول بقى إيه؟ ما أمر صحة فتأول تقول إيه؟ إيه وجه التأويل؟ غير إن هو عاوز يرد بس بأسلوب شيك بحيث إنه لا يؤخذ عليه ولا يقول إنه بينفذ سنة، تمام؟ طبعا هذا خطأ شنيع، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها الصحابة رضي الله عز وجل عنهم على حقيقتها من غير تأويل لها، كحال الأئمة رحمه الله تعالى في الكلام عن الصحابة في صفات الله عز وجل، حتى أن الدارمي قال لو قيل هذا الكلام في عصر الصحابة رضي الله عز وجل عنهم لاعتبروه من أهل الردة في تأويل صفات الله عز وجل، لأنهم ما علموا منها إلا أخذها على ظاهرها، وقد أدت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف ولا صحة لأقوال المتأولين له، فإنها في مقابلة النص، وطبعا معلومة التأويل في مقابل النص إيه؟ هذا فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة. وكذا في مرورهم عليه يعطون أنوارا كل شخص نوره على قدر عمله، وفي مرورهم عليه يعطون أنوارا كل شخص نوره على قدر عمله، ثم يقال لهم انظر على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقباض الكواكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشدة الرجل، كشد الرجل يرمل رملا، يرمل رملا من رملها، وقد نصبه الله تعالى لحكمة، فلو شاء لاجتاز الخلق بغير نصبه، وقد تلمس بعض العلماء حكما كثيرة لذلك، إلا أنه ينبغي الإيمان التام بأن لله تعالى حكمة قد تظهر وقد لا تظهر حقيقتها لأحد، ولسنا مكلفين باستخراج الحكمة من إيه؟ من نص الغيب، هذا بخلاف النص التكليفي، صح؟ يبقى النص الغيبي أنا التسليم له واجب محتوم به، أدركت الحكمة لم أدرك الحكمة الأصل في إيه؟ لأن ما بعلمه هذا غيب، ومن أركان الإيمان الإيمان بالغيب، يبقى لا أتكلموا في الأمر الغيبي إلا بنص يفصله، وإلا فليس من حقي أبدا، لأن غير مكلف أن أتكلم في الغيبيات بتأويل عقل، كالكلام في الروح بتأويل عقل، ونسج الروح، والروح دي عبارة عن ايه؟ الفلاسفة بقى، والحاجات طبعا متدرس عند ايه؟ في قسم الفلسفة، وعمل ايه؟ خبل عند الجماعة اللي هم الروح دي ايه وماهيتها ايه، وبحور دخلوا فيها، والموضوع اصلا بسيط ما بنعرف عنها شيء. قل الروح مين؟ انتهى القضية، اصبح الموضوع انتهى قضيتها خلاص، اصبح الامر عندي بسيط، ودي المشكلة. الدين في منتهى اليسر، اللي بيدخل فيه فتحة الصدر بيبقى حاجة من اثنين، لا ياخذ منه لأن يضل ويضل والموضوع أصبح في كلا الحالتين هو تاه. تمام؟ ولذا قال المصنف ولست مكلفين باستخراج الحكمة وقد كلفنا بالإيمان بكل ما صح وقد كلفنا بالإيمان أو كلفنا الله بالإيمان بكل ما صح ثبوته خلاص بالأمر غير ثبت التسليم له على العين والرأس. أدركت الحكمة أم لم؟ هذا لا يعنيني بشيء. نعم. كما أنه قد ورد في تحديد مسافة الصراط أقوال كثيرة تفتقر إلى دليل من الشرع. مسافة تؤديه طبعا أنت ما تقرأ مهما كان الكاتب خلاص سلام بتعلم خلاص 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 هذا لا يعنيني هذا لا يعنيني. أسكت أنت دعوا بالأقوال الفقهية اللي هي مجرد اختراعات أو خيالات في الفقه بتقول الكلام ده كله إيه ده اللي يقول لك همسح الشعر مثلا مع أنه أمر مقي موضوع استنباطي ألمت على مقدمة الرأس اخرى بقى وتضحك بقى في الفروع يقول لك يبقى المشروع ثلاث شعرات سابعة يقول لك 15 10 واخرى بقى وضيع الوقت تروح مشطب القلم ألمت على مقدمة الرأس طول شعر 2 5 10 يبقى بدون تكلف بقى هنا يبقى ده اسمه ايه تكلف الاستنباط وده أمر فقهي ومع ذلك لم ترتبط. أما الأمر الغيبي أنا ما عندي نص بيقول الأمر الغيبي قد إيه كم كيلو نص كيلو ثلاثة كيلو أربعة كيلو حتى كيلوات غير الكيلوات تمام. ومع ذلك هنا المصنف قال بما هو الأصل والمعتقد كما أنه قد ورد في تحديد مسافة الصراط أي ورد أقوال أقوال كثيرة تفتقر إلى دليل من الشرع قال فهي من اجتهادات العلماء واستنباطاتهم. احنا اسفين الغيب ما بنبقى فيه استنباطات تمام. نقول اه لعله الحكم كل ما شئت بالحكم لعله لعله حكم يعني يبقى مقصود منها الرقائق ترقيق القلوب التعلق بميت اليوم الاخر والخوف الى اخره لكن في النهايه هي ايه اجتهادات اجتهادات في استنباط حكم. لكن اجعل هي الاصل في فهم النص لا عجلة هي الأصل في التسليم للنص وسؤال طب يا ترى الصراط ده يكون كم كيلو طب عارين ولا ايه طب وضعه ايه طب الحديد ده شكل طب الكريم دي شكلها ايه طب الشدة بتكون منين طب ها اهل العقلانية بقى وده طبعا هذا لا يعنينا. فهؤلاء الفرق لما خاضوا في هذا الفكر العقلاني المنحل عن القيود الشرعية هكذا لابد وان يضل. قال وينبغي معرفة ان المسافة وطولها وقصرها انما تعود الى العمل فالاجتياز عليه انما هو بقدر العمل كما ثبت ذلك في عدة نصوص. انت مش هتقول ده دي انت عارف شيخ محمد ان يوم القيامة دي اعمال مواقف اعمال مواقف علشان تقول دي قبل دي بعد هنتكلم ايه برضو ما زلنا في امر غيبي صحيح. انت تقرأ بقى في المصنفات المعنية باليوم الاخر هتجد سبحان الله دي اعمال مواقف في تحت حساب ده الاول ده الاخر دي كذبة محتاج ايه محتاج نص تثبته وإلا حتى ما قرأته انا القرطبي وغير القرطبي وابن كثير وغير هؤلاء كلها اجتهادات على حسب ترتيب ظني منه لحدث ايات وحديث وقفل هذا الشيء. لكن بوجه نظري انا يوم ما اظن كنت كلمت في سلسلة عن يوم الاخر في يوم القيامة في اسر وكنت بتكلم بحديث تزول قدم عبد يوم القيامة كنت عند حديث ده واتكلمت فيه عملية اليوم الاخر وايه وضعه الكلام ده فوجدت طبعا في كلام هذا جعلني ان انا ايه اعلق على اشياء بالقلم ان هذا لا تلزمني بالمرة لان ما تنبني ما نرتكز على نص هو كلام من نتاج الايه الاستنباط العقلي كالراضي وغيره طبعا في مثل هذه الاقوال ما اعتمد على النصوص فما كان فيه الا الاعتماد على النصوص فقط فهي مواقف لا يعلم اولها من اخرها الا بنص. قال وانكار الجهمية وغيرهم للصراط خلي بالك بقى انكار ما في حاجة اسمها صراط ده شيء يعني كأنه ايه انكار مش بقول تأويل ده انكار. نعم. وإنكار الجهمية وغيرهم للصراط ليس لهم ما يتمسكون به إلا شبهات باطلة واستبعاد له يبقى شبهات وتأويلات باطلة الهدف من استبعاد حاجة اسمها صراط ظنين أن استبعاده في عقولهم يصح أن يكون دليلا طبعا الشيخ يعلم وإخوان الفضلاء يعرفون أنه من الأدلة القوية عند القوم الإيه؟ العقل. دليل معتبر عندهم جدا، لأن به يتحكم في النص، يتحكم في النص، فهو جعلوا ميزان على على قبول نفسه أو رده. تمام. ولنهايات الكلام فيه هنا ترابط بين الجهمية والمعتزلة. الجهمية داخلة في المعتزلة، والجهمية داخلة والمعتزلة داخلة في الإيه؟ ما هي فئات ضلة، يعني زي ما نقول إيه، الكفر كله ملة واحدة، أيضا الضلال كله ملة واحدة. فهنا يقول مصنف ضمينا أن استبعاده في عقولهم لم يصح لهم، أن استبعاده في عقولهم يصح أن يكون دليلا على إنكارهم. وبغض النظر عن طرد تلك الشبهات فإن النتيجة واحدة وهي إنكار الصراط. إذا مش محتاج أن أنا إيه؟ أن أنا مدام قلت بناء لإنكار الصراط شيء متفق عليه وأجمعت وأطبقت عليه الأمة سلفا وخلفا بنص القرآن ونص السنة وإجماع الأمة وهم ينكروا، يبقى محتاج مش محتاج أن أنا إيه؟ أن أنا أحاول وأجلس على مدى الحوار. الفايدة بس ضرب الدين، لأنه قد يكون اللي ضل كما سبق طبعا الدراسة، اللي ضل ضل بشبهات وتأويلات، وطبعا ما يجروش على الإنكار، يعني له تأويل وليه شبهات كما سبق مثلا إيه في مسألة الخوارج وإيش الكلام ده كله، تعتقد لهم تأويلات وشبهات قد تصح ولا تصح، في المرجئة تصح او لا تصح تأويلات، بخلاف طبعا اللي بيكذب علشان ينفصل المذاهب، دي قضية اخرى ودي لها حكم عند اهل السنة. فالذي يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة مذهبه وهو يعلم وهو يتعمد الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه؟
فرق
الضالة
أصلت لنفسها
أصولا،
فما عرضه من
الأدلة
نحو أو رد
جاي ربنا مرتي جال كلام، ثم الأخذ بجانب وترك جوانب، الأخذ بجانب وترك جوانب كما سبق ذكره في الفرق الأخرى. أخذ استدل بنص، طب النصوص دي يقول ما عرفش عن الحكالية ده، يبقى أصبح اللي أخذ بنص الوعيد ضل واللي أخذ بنص الوعد ضل، كل واحد اتجه إلى إيه؟ إلى شاطئ بدليل. طب وده طب نحط جنب ده يديني منها، يقول لا انا متمسك بده، طب تجيب له ده اما يرده او لا يعترف به. تمام. او تكون هذه الفرق كما قال اخو الشيخ محمد انه اصلوا لهم اصولا قد تكون من تلقاء من عندهم، او تكون اصول مصطنعة من الاخر، والسبب ان هذه الفرق اصالة ضرعوا في دراسة كتب اليونانية والفلسفية وهؤلاء الكتب، تبحروا فيها وترجماتها. تمام. ولم يكن عندهم الرسوخ في دين محمد صلى الله عليه وسلم، فناشأوا على ايه؟ على هذا. ومعلوم ان دائما الكلام الفلسفي والتذوقي ده كثيرا ما يدخل فين؟ في العقل الخاوي او في الصدر اللي هو خاوي، ما عنده اصول ولا عنده كما في حديث ابن عباس والصحيح فيه انه موقوف لما صح النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كبيت الخارب، ولذا لا يصح موقوفا، لا يصح مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، وانما عن ابن عباس وبنحوه عن ابن مسعود. فهنا لما تكلم معنا حول هذا النص بدلالة الخارج، لفظ الخارج، قالوا اللي ما فيش في قلبي قرآن كلبيت الخارج، وده كلامه كلاما لطيفا، يعني انا بكلم بشيله بنظيره، اللي ما عندوش رسوخ من قرآن وعقائد قرآنية وعبادات قرآنية واخلاق والى اخره، منهج قرآن عنده، يبقى ده يكون ايه؟ ايه البيت الخارج بيكون ايه اللي فيه؟ بقى هو مستنقع لأي شيء. هذه هي. ولذا ليس من الهين استقطاب طالب علم قوي ولا شيخ قوي، انما اللي يستقطب من المهزوز او الخاوي، ده سهل جدا. ولا تعالى انت ما في احد ابدا يدعوك الى يدعو اخوان طلاب العلم الى طريق المتخبط ابدا. هو يجيب الناس اللي بعيدة اللي عايز يجي لك ياخده من بره تمام يبدا يشككه، لكن يجي طالب يقول لك ابعد عنه ده ابعد عنه شوف غيره تمام. يعني فانا اذكر ايضا يعني شيء ياتي في الحج قديما في منى، كنت مره الوحيده اللي كنت دخلت بها مسجد نمره، وفي شيعي رافضي بيدعو الى رفضه في الحج، هو بيدعو فاما هو بيتكلم وبيشوفك انت ساكت يبقى هو وجد في ايه الجبل اللي بعدها الجبل اللي بعدها تمام. طبعا لما شلنا بقى الحزام هنضرب الجزمه خلاص انت فاضي يعني، فشيل الجزمه وبتضرب تضرب الجزمه دي يا كل بره طبعا جري جري بين الناس تمام. هو بس عاوز يلحق اللي بس مين يسمعه مين يسمعه دي سهله بقى، يدخل اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها خلاص ما في سماع يبقى في ايه يبقى في استقطاب. فدي طرق دي طرق. فاصبح هؤلاء الناس السبب الرئيسي لهؤلاء انهم تشبعوا بكتب اللي هي اليونانيه والفلسفيه وغير هؤلاء الكتب بقى المجوسيه والهنديه برعوا فيها وتكلموا فيها وترجموها وهم يتكلمون في الغيبيات وهذه التصورات. فلذا طالما يتكلمون بكلام لم يكن له اصول عندنا في ديننا ومع ذلك يتكلمون بها شبهات يرد بها من خلال هذه الكتب التي اصطنعت من عقول البشر. ولاجل ذلك جاء هؤلاء قرأوا هنا وتشبعوا وهم يقولون نحن على دين محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بدأ يخلط بين فهمهم للقرآن وبين فهمهم لما اصطنعوا به. فهنا دخل اللغط صورة من الصور فهذه تعليلات لهذه الفرق التي ضلت، وثم استحوذ عليهم الشيطان وزين لهم أنهم على طريق الجدة، ولذلك تراهم ينافعون ويدافعون عن فكرهم. ومن هنا كان كلمة الثور رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. خلاص سول له الشيطان عدوه إن الشيطان لكم عدو فتخذوه عدو، هم تخذوش عدو خذوا حبيب تأخذوا حبيبا يأتلف معهم ويصور له كل شيء لأن خلاص ما عاد عنده غير هذا الطريق وأنت عصاب وأنت على الجادة. فهذا طريق هؤلاء الفرق التي ضلت بأعمالهم، وهي ولا شك بأعمالهم وأفكارهم وأقوالهم وهي ولا شك بمنأى عن حقيقة هذا الدين من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهما الصحابة رضي الله عز وجل عنهم ومن تبعهم بإحسان. ايا كان الترابط بقى هو فتح مجال العقل ايا كان الترابط. انا هو المقصود هو انا عندي نص يعني فشل هؤلاء لما عيدتهم حفظ النصوص والتمسك بالنصوص والرغبه في الانقياد والاتباع والامتثال، هم يريدون فكاكا حريه لا شيء يربطهم. يعني اخواني بعض الاقارب اللي هم في خارج البلاد لما حدثتهم عن الناس اللي بره والاوضاع ايه والاسلام والكلام ده فبيدعو احدهم الى الاسلام، خدك من الكلمه دي بقى ودي لها ارتباط طبعا بالكلام. فهو بيقول انه بيقول ان دين الاسلام بيقول باللهجه اللي قالها ليه بيقول يعني ليه بيبقى ليه سبورت كامل قوي على اتباعه، ليه ضغطه ودي دعم على اتباعه واحنا مش عايزين كده. دي لها علاقة هنا خلي بالك حلو مش عايزين كده. طبعا ده تربى فين الكافر ده تربى فين؟ تربى على اللي هم اخذوا من الناس دي الانطلاق العقلية الانطلاقة كده مفيش ما هو عاوز تحرر تمام. بيقول انا عايز دين كده يكون دين ايه يعني اعمل فيه كل حاجة اما الانسان دايما له ايه عن كده ما فده مش هيمشي معنا عايز دي كده اعمل كل حاجه انا ما فطبعا هو بيكلمه اخ يعني محب وبيصلي وصوم عارف الحلال والحرام يعني على الماشي كده يقول انا يعني لا دي الاسلام ده كويس وبيعمل كذا وبيكلمه كذا بالتالي بيكلم مفهوم ايه عنده خداع الاسلام ده سم شديد على اتباعه الناس دي فكرها مين اليونانية وإيش الكلام ده كله ما هو نزل جم من إيه المجوسية والهندية والهندوسية وإيش الكلام ده لهم هي دين أفكار إن كان في الصين ولا في اليابان ولا في الكلام ده كله ما في دين حاجة اسمها لا دين تمام الروس وغير هؤلاء ما لا دين ما في حاجة اسمها دين ما فيش أصل شيء اسمه دين أصلا لا لا نصرانية ولا غيره يقول لك ده ما في دين أنا ما عنديش حاجة اسمها دين ماشي قوانين وضعها البشر وماشيين عليها زي الألف تمام فأصبح نتاج الفرق دي منين الناس دي احفادهم فاصبحوا يقول لك ادي 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 ده لا معاصر موجوده لا الدين ده خاصا عاد فطبعا انفكاككم من هذا القيود من هذه القيود المزعومه على دين الاسلام طبعا ده تخبط فالفرق هذه لما بتدخل بهذا كان كما قرانا سلفا عن الفرق اللي سبق ذكرها كالنصريه والدروز والقجنيه ومثل هذه الفرق ها تجد انهم يدعون الى الانفكاكية الانحلالية اللادينية كل شيء عاوزين يكون مباح تمام لأجل ذلك تجد التبعية لهؤلاء ايه كما كعصنا روح بعيد لعصنا اللي بيدعو الى تسيب في الدين ممن ينتسبون الى الدين بالذات الأتباع كثيرة وانت اللي بتتمسك بدينك وبأصولك كل حاجة غير متشدد صحيح ولا لا خليك واقع راجل رومانسي كده راجل كويس كده شيك كده ماشي ايه المانع يعني ما فيش مشكله المانع ان انا اسلم على واحد ايه المانع ان انا مش عارف اقعد مع واحد ايه المانع ان انا كذا ايه المانع ان انت معايا ايه المشكله يخليك كده يعني هو ايوه هو ده الدين حلو لو واحد تعطيته كده يستضيفوه كل ليل ونهار عند راجل شيك وراجل هو ده الموديل طب يا مراد تسمع ليه من اغنيه امال الواد مش عارف 60 في 70 دول بيقول اغاني حرام ليه ما انا بسمع اغاني وكده شوف انفلات من دين تجد الادماع اعمل احصائية تجد مثلا 70 مليون منهم مثلا كام 65 مليون مثلا 69 مليون حلو لانه طبعا اصبح دي انحلالية هنروح بعيد ليه مع ان ده يعني بيتكلم وبيزور برضه تمام فهؤلاء الناس خرجوا من طينة من لا يعتقدون دينا تمام بسبب هذه القيود هو يبون هذه القيود لكن مش قيود ده دي كرامة مسرد حياة على أسس وانضباط عفة كل شيء حلو فيها تمام فطبعا دي من أحد الأشياء التي طبعا هذا الكلام فيه ترابط كله بالنسبة لكم الأخ أيمن الأخ محمد حتى أنه أذكر كلمة عظيمة الأستاذ اللي أنا كان يدرسنا في مادة الفيسيولوجي أو الفيسيولوجي قديما قال كلمة جميلة أوه على البنت كده وهو ماشي كده وبيسرح كده بيقول كان أيامها نادي المرض الايد كده نازل جديد ومحدش عارف حتى اي تصور كيميائي ليه لسه كل الورقه اللي نزلت شيت كده بسيط كده ورقه واحده بس عن الايد ده تخيلاته من الايد شوف عزه المؤمن بقى والله ما انتهى ابدا يقول انا اتحدى الغرب الايد هذا وكله متفق على ان الايد ما خرج الا من الدعار اهل الطب اتفقوا اللي هم منهم هم ما لقوش الا في الوسط المعفن معروف في ايد حاجه من اثنين لا انت زاني لما اقول لك دم غلط عملت عمليات مش عارف ايه الكلام ما عملتش ولا اي حاجه ولا خدت ولا سالت دم يبقى انت ماشي غلط نادي قول تاني شفت ازاي فطبعا يقول انا اتحدى العالم واتحدى اوروبا ياتوني برجل مسلم يجامع زوجته يوميا مرات واصيب بالايدز يقول هذا مرض خصصه الله تعالى للزنا شفت ازاي كده انا افتكره كده ماشي كده هو عامل زي الاسد على البنجر يعني اسال الله ان يبارك فيكم كان حيا او مات بقى ان يرحمه الله عزه المسلم شوف بيتكلم من ايه بيتكلم بايه ان ده حتى بيسموها في الاصطلاح بيقول لك البيليريال ديزيز يعني الامراض السريه السرية يعني ايه لا يطلع عليها الا الله سبحانه وتعالى محشر على من البشر تمام فاصبح دي ادي وسيله هم لا يريدون أصلا هذه القيود تمام، وهي التي ينادون بها الآن. خلي بالك في بلاد الإسلام ما في ختان وفي جنس يبقى فيها عياد يبقى فيه زنا حتى على الطرقات بقى ما في مشكلة بعدين، حتى نوم قالوا البنت تجرب والراجل يجرب قالوا ما يتجوز يمكن ما نفقوش بعض، ومع ذلك في ثغرة وقدرة ينادون بمثل هذا الايه هذه الأقار، لكن وأن لهم ذلك تمام وأن لهم ذلك. فالكون كون الله والدين دين دين محمد صلى الله عليه وسلم، فالله يعز من أعز دينه. طبعا كل هذه إخوانا الانفكاك والامتلاك من عظمة هذا الدين هو العامل الأساسي وراء هذه الفرق التي ضلت بأفكارها الكلية. هو في نص بس دوت لا يثبت، يعني هو انه في بول في لا تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بذراع بذراع الى اخره، في نص يقول حتى ولو كان فيه حتى لو كان فيه من يجامع زوجته على قراءته كانت ده يحسن بالشواذ. في نص حتى لو كان في دبال لنا ده عند الطبراني ولا اظنه يثبت، يعني حتى لو كان فيه من يجامع امه على قناعة الطريق، يمكن دي بيبقى اعظم، زوجته على قناعة الطريق يحتى تشوف ما تتبعها تكون فيه بهذه الصورة. لا ده الام كمان بل المحرم حتى لو كان على قناعة الطريق لكان فيكم، ده بيدل ايه طبعا هذه النصوص ان ثبتت يبقى هتكون دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني ان لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين. ما هي منظومة، هي منظومة، يعني إذا الفساد انفجر هينزل البلاء ويدمر الكل، ثم يقول عزيزنا فأنجينا فأخرجنا منها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهي منظومة يعني هي الناس الله عز وجل يجعلنا وإياكم للمتقين، فهذه بشرى للمتقين أصلا أن أكون أنا وأنتم إن شاء الله عز وجل المتقين وأن نموت على هذا. وأما للفساد والإلحاد فإلى اللقاء معا ونرى ونرى. فالله يعز من أعز دينه ويخذل من خذل دينه. على كل قال المصنف ويكفي في الرد عليهم أن يقال لهم إنكم تردون أقوال نبيكم بمحض الهوى والشبهات وليس لكم أي دليل. ومن رد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بعد صحة ثبوتها فلا ريب في خسرانه ومفارقته طريق المؤمنين. ها نرجع بقى لآية النساء ومن يشقق الرسول ما اعطانا الهدى هذه الآية. وإذا أردت أيها القارئ الكريم تفاصيل الصراط كاملة فارجع إلى ما سبق ذكر، مرجع إلى مرجع الدكتور اللي هو عايز رسالة تتعلق بهذا الشيء سبق فرا له. رابعا إنكار الجمل الميزان. الميزان من أمور الآخرة الغبية أيضا التي يجب الإيمان بها وقد أنكرته الجهمية، والمراد به بالصلاح الشرعي الميزان الذي أخبر الله تعالى عنه في كثير من آيات القرآن الكريم، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الشريفة بأكثر من مناسبة تنويها بعظم شأنه وخطورة أمره. وميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد خيرها وشرها، وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن إخبارا مجملا من غير تفصيل لحقيقته، وجاءت السنة النبوية فبينته يظهره الله تعالى في يوم القيامة لإظهار مقادير أعمال الخلق، وقد أجمع المسلمون على القول به واعتقاده. وجاء في ذكره وجاء ذكره في القرآن الكريم في أكثر من آية تنويها بعظمه وأهميته. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وآيات أخرى كثيرة لا تخفى على طلاب العلم، دائما يدلل حول طلاب العلم لأهميتهم في الدور. ودلالته على إثبات الميزان أمر ظاهر، وقد وصف الله فيها الموازين بالثقل والخفة وأنها موازين عدل، وأن من فقر ميزانه فقد أفلح وعاش عيشة راضية، ومن خف ميزانه فقد خسر وهوى إلى جهنم. وقد كما وردت في السنة النبوية أحاديث كثيرة فيها بيان ثبوت الميزان وصفاته وما الذي يوزن فيه هل هو العامل فقط او العمل فقط او العامل والعمل او صحف الاعمال، وما الذي يثقله وما الذي يخففه؟ ومن تلك الاحاديث وهي كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طبعا ده حديث واخر حديث في البخاري. وعنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: انه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. يبقى الكلام ده تفسير ايه؟ مش كلام رسول؟ تمام، تفسير هذه الايه. ده الحديث عند مسلم. وثبت ان العمل يوزن، ويوزن ايضا العامل. طبعا في تبوبات عند اهل السنه في هذا الشان، في تبوبات في الصراط وفي هذه الاشياء، وكتب العقيده كلامت ايضا بحديث مسنده في هذا الشان. وثبت ان العمل يوزن، ويوزن ايضا العامل، وتوزن صحائف الاعمال. وروي ان اشد ما يكون الناس خوفا في يوم القيامه عندما ياتي دوره، عندما ياتي دور الوزن. وقد تلقى المسلمون اخباره بالقبول والتصديق لثبوته بالكتاب والسنه والاجماع، ولم يخالف في ثبوت اي شخص، ولم يخالف في ثبوته اي شخص من السلف الصالح. لما اقول السلف يبقى السلف الصالح، لان في سلف صالح، صح؟ فالمعني السلف الصالح، تمام. وقد ذهبت الجهمية وغيرهم من أهل البدع إلى إنكاره بلا دليل، لأنه في زعمهم يستحيل وزن الأعراض، كما أنكروا أن يكون. يبقى أعملوا إيه؟ العقل، تحكموا فيه بتصور شيء غيبي، وهذا لم يكون، لأنه شيء غيبي أخبار من الله عز وجل، يبقى خلاص، وده العامل الأساسي في إنكارهم لصفات الله عز وجل، تمام؟ لا، الاعراض ده يعني وزن الاعراض عرض، مش العرض العرض، الاعمال يعني الاعمال والاعراض وهكذا. بقى يقول لك كل شيء يوزن بقى، وها مش العرض ده، الاعراض العرض يعني الاشياء المجسمة، الاشياء هذه، ليس العرض اللي هو من العرض من اصل. انا عليكم السلام. كما انكروا ان يكون هناك ميزان حقيقي له كفتان ولسان معرضين عن النصوص الثابتة بذلك كما قدمنا بعضه. وإذا أراد القرء المزيد من أخبار الميزان والطاعة مناقشة موسعة، ذكر أيضا عاد إلى الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة والنار في كتابها. قال: فسوف يجد فيه إن شاء الله تعالى كل ما يطلبه من تفصيل لأخبار الميزان ومواقف علماء السنة وعلماء البدع منه، وما الذي يوزن، وهل توزن أعمال الجن، وهل هو ميزان واحد أو موازين متعددة، إلى غير ذلك من أمور لا تتعلق بهذا الأمر. خامسا قول الجهمية بثناء الجنة والنار. قال: اقتضت حكمة الله تعالى أن يوجد الجنة وأن تكون دار أوليائه إلى الأبد، وأن يوجد النار وتكون دار أعدائه إلى الأبد. خلقها الله تعالى وكتب لهما البقاء، ها؟ وكتب لهما البقاء الأبدي بإبقاء الله تعالى لهما، وهذا هو الثابت في الشريعة الإسلامية. وخالفت الجهمية وجاءوا بأفكار ومعتقدات ما أنزل الله بها من سلطان. قال ابن القيم، دي فائدة مهمة، إن من زعم أن ابن القيم يقول بهذا فكلامه مردود، والنونية تشهد بذلك، تمام؟ واضح الكلام؟ نعم. وقال: والجهم أفناها وأفنى أهلها، تبا لذاك الجاهل الفتان. ولم يكن لهم ما يستدلون به على انكارهم ذلك الا مجرد الظن، وان الظن لا يغني من الحق شيئا. وصاروا يشنعون على السلف اهل الحق ما يعتقدونه في وجود الجنة والنار الان ودوامهما في المستقبل. قال ابن ابي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط. يبقى الأقويل بنسمعها أقويل الناس مش حلوة أو ناس مش مذاكرة أو جاهلة. تمام؟ أما قطعا في سالف من المنافحين عن الدين في هذا المعتقد أمر خطير. الإشكال في كتاب الروح يا أيمن أنه كتاب الروح أصلا كل ما صدر في السوق ليس هو مخطوط، فلذلك من الكتب المطعونة في نزلة إلى ابن القيم. تمام؟ فطبعا كونه يكون غير مخطوط فهذا لا يطمئن إليه. فالأخ أيمن بيقول على أنه كتاب ابن القيم هذا، فطبعا دي من الكتب اللي هو المطعون فيها في عن في نسبتها إلى ابن القيم. وطبعا هذا برهان يرد هذا الحقيقة هذا الزعم عن ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وإمام من أئمة أهل السنة. ولو قلت حتى بثبوت أصل الكتاب فقد تكون في إيه؟ دسائس صحيح؟ واللي يكشف ده كله أن يكون في مخطوطة منسوبة يعني متحقق من نسبتها إلى ابن القيم كحال كثير من المخطوطات، إن بتأكد مين خد عنه وتثبت كل شيء كحال يعني الذي يعمل في المخطوط يجد هذا واضح. عمل رخ الله خير ربنا يبارك فيه. قال وقال بفناء الجنة والنار الجهم المصفان إمام المعطلة وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقد وامتناع الوجود ما لا يتناهى من الحوادث وعمدة أهل الكلام المذموم. طبعا ذكر بقى كلاما نقرأه كده على عجالة يعني ذكر طبعا الكلام بقى ايه الكلام نقف عند كلام ابن ابي العز والباقي طبعا كلام صدر ده كله كلام سخيف لا يحتاج الى تقرأه تجد انه سخيف فعلا ما لوش تضيع الوقت فيه يعني. لكن مع كلام ابن ابي العز قال وهو عمدة أهل الكلام المذموم، ها أهل الكلام المذموم أهل الكلام كما قلت نشأوا على كتب اليونانية والفلاسفة إلى آخره، وهذه المشكلة فيه التي تدل بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما ممتنع عنده عليه في الماضي. أسلوب إيه؟ أساليب فلسفية طبعا قياسات فلسفية بناء على الايه؟ على العقل. إذا أنت نظرت إلى كتب الفلاسفة واليونانية ومثل ذا وأرسطو ومش عارف إيه الجماعة اللي قدام دول هتجد إيه؟ إن الكلام ده خرج من هؤلاء وتردوا عليه. تمام؟ فأصبح بينظر إلى دينه الغيبي بهذه التصورات العقلانية عند هؤلاء الذي هدفهم الأول هو ضرب دين الإسلام بهذه الصورة. ذكر بقى قد زعم جهم وأتباعه أن الجنة والنار ستفنى بحجة أن ما لا نهاية له من الأمور إلى آخر ما ذكر. قال المصنف فصارت 1155 وقد ظن أن هذا من تنزيه الله تعالى وفي الواقع إساءة ظن بقدرة الله تعالى، ولم يعلم أن ما أراد الله له البقاء فإنه يمتنع عليه الانتهاء، فإن الجنة أراد الله لها البقاء والنار كذلك، فيستحيل أن تفنيا وإلا كان فناؤهما تكذيبا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن الكريم مملوء بالأخبار عن بقائهما إلى الأبد. قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزود، أي غير منقطع إلا إذا شاء الله أن يقطع، فقوته فوق ذلك. ولكن أخبر عز وجل أن ما لم يشأ أن ينقطع أبدا فيجب تصديق ذلك، ومن أصدق من الله قيلا. قال تعالى وما هم منها بمخرجين. قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في إثبات هذا المفهوم. وقد جاءت السنة بتأكيد ثبوت وجود الجنة والنار الآن ودوامهما في المستقبل في أحاديث كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ولا يبأس، من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، حيث عند مسلم. وفي قوله ينادي مناد أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا فلا تسقموا أبدا وأن تشبوا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا أيضا عند مسلم. وورد عن ذبح الموت بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت عند البخاري ومسلم. والمذبوح هنا ليس هو ملك الموت كما ظن البعض حاشاه من ذلك، وإنما المذبوح هو الموت نفسه على صورة كبش أملح. طبعا دي كلها أشياء تتنافى مع العقل، بس أي عقل؟ العقل المجنون المخبول بعقل المعتزلة وعقل هؤلاء كله طبعا ايه ان ازاي الكلام يبدا بقى يرد لك احنا دلوقتي بنقول البخاري ومسلم ما بنتكلمش، ما اقدرش اقول البخاري ومسلم ده اصل عند اهل السنه رحمهم الله. التسليم المطلق لما في الصحيحين الا ما انتقد من ائمته، والانتقاد ليس انتقاد رمي وانما انتقاد وجهات نظر من الائمه، موقوف مرفوع في زاد الثقه ومزاد الثقه هكذا تمام. ودي طبعا اتكلمنا فيها كثيرا في مصطلح الحديث. لكن على كل كيف الموت وانا شايف الموت ايه عشان اقول لي بقى بشكل كبش وبشكل ده طبعا يتمشى مع لا يتمشى مع العقول المجرده عن التسليم المطلق لغيب الله تعالى، وانما المذبوح هو الموت نفسه على صوره كبش املح، لان الموت مخلوق والحياه مخلوقه كما اخبر الله تعالى. وعن دوام النار يقول الله تعالى فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، ده محل الشاهد. وقال تعالى خالدين فيها أبدا، وقال وما هم بخارجين من النار، وقال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فهذه النصوص تثبت بجلاء دوام الجنة والنار، تثبت بجلاء دوام الجنة والنار، وأن المنكرين ذلك ليس لهم أي دليل إلا مجرد الاستبعاد، وهو ليس باستبعاد بإيه؟ الاستبعاد العقلي، نعم الاستبعاد العقلي وهو ليس بدليل. وإلا ما قسوه بأخلتهم حتى تلاحظ يا أخواني بالنسبة بالنسبة للمتعمقين في عند المتكلمين، وده تجد أكثر عند الأصوليين من الحنفية من الطراز الأول، يجيب لك الأدلة وبعدين أدلة يقول لك وبعد كده الدليل العقلي، كما دي بتغرقني جدا نفسيا. يعني خلاص يبقى في دليل سنة كتاب سنة إجماع خلاص السلام، أنت معايا؟ يبقى مش بقى الدليل العقلي، أنا جعلت العقل دليل، ما دام ثبت عندي قرآن سنة أعمال قرآن خلاص ده القضية تمام. لكن هم جعلوا العقل أساس، وذاك من بعض من المشايخ اللي أسمعه يقول مثلا إيه يعني عقلا يجوز، ويجعل تصور المسألة من جهة العقل إيه المانع عقلا. طبعا دي سمعتها من واحد واثنين ودي ألمتني وجعلت في حد بينه وبينه بعض الشيء، بس ما اقدرش اقول له مين، فخليها بقى لحد قبل ما اموت بقول له تمام. لا احذر، لا احذر، اما السلف الاول فلا ابدا، العقل طريق لفهم نص وليس طريقا للي النص، وليس طريقا للتحكم في النص، ما في الكلام ده شيخ هشام الكلام ده نشا، لا ما اقول لك عشان لا عفوا ما انا اقصد ايه، اقصد ان الكلام هذا نشا بعده لما جاءت الفرق هذه الضاله بيتكلمون بايه، بالعقل بعيدا عن النص، انت تكلمه بنص وبسلف فاقول لك لا، يبدأ يجيب النص ويضربه ويبدأ يحط عقله وصد عقل، فأنت تبدأ تكلمه ايه بالمنقول والمعقول، تكلمه بالمنقول اولا ثم بالمعقول ثانيا. فليس اعمال العقل هنا اقرار لهذا المبدأ لا، وده تجده كثيرا في ابن عند ابن تيمية بالذات، يعني على ذات كان وقت ايه كل لوسات هذه كانت ظهرت وتفحلت تمام. اما عند سلف الامه رحمه الله تعالى هو التسليم المطلق للنص، للنص يقول لا اعلم بذلك نصا صحيحا، لا اعلم احدا قال به ممن سلف، من سبق الكلام ده كله
إن صح فيها حديث لكن إن صح قلت به إلى آخره. أما نقول بقى العقل والمعقول الكلام دي ما ألفنا إلا بعد انتشار هذه الفرق اللي تظلت وبدأت تتكلم بعقل بناء على الكلام الذي تربوا عليه كتب الفلاسفة واليونانية إلى آخره. فبدأ أنت تتكلموا بإيه؟ عقل وصدر عقل. أنت عايز تتكلم على حجة تمام؟ عايز ترد ما عنده. هو دخل معك في حوار لا لأجل الرجوع، ودخل معك في حوار للدفاع عن فكره، ومع ذلك كمل الإمام من يناظرهم بالمنقول والمعقول للحكم فيه. ليه؟ للحكم فيه. لأجل ذلك لما طرد ابن حزم ضرب الروافض بذاك الذي جاءه يصطدم معه بضرب دين الإسلام بحجة أن الروافض من دين الإسلام، قال أنت خبرني بما هم في دين الإسلام، هذا ليس عندي من المسلمين. شفت ازاي؟ يبقى اصبح ان الائمة لما بيتكلم ويجادل هؤلاء انما يجادل ليقيم الحكم عليه وفيه للاجل مجاراته، لا وما يهموش هذا الكلام، يروح في السكين ده هتاخده. لكن هو المقصود لما يقول ده حكم وايه الحكم فيهم كذا عندي، اصبح بيرد منقول عمدا مع سبق سوى ترصد بما لا يرتكب على اصل عنده، فهذه الحالة بتدي الحكم فيه نهائيا، كما حدث مع الدارمي في اطلاق التكفير للجهمية، واعتمده المصنفون ومن قبله عن جماعة ساق عليهم بأسانيدهم بأن الجهمية ليسوا مسلمين، وبدأ يجيب أدلة على هذا الكلام، يعني عقد بابا باب الزنادقة والجهمية واستتابتهم من كفرهم. شوف الكلام ده في آخر الكتاب إن شاء الله ما يأتي استقراءه سريعا، هتجد فيه كلاما ماتعا ووجه الأدلة، وهو كيف يرد على الذي على رد الجهمي له ويقول ان احنا اهل القبلة وكفر كفر من هم اهل القبلة، الدندانة بقى لكل بيتغنى بيه. فرد علي هذا الكلام بنصوص وبراهين رحمه الله تعالى، فقال الله ان اتنى معها في صدر ان شاء الله تعالى. ما؟ هيطول الوقت، احنا عايزين نخليه كتاب مستقل في استقرائي، في استقرائي يعني ننتهي من الكتاب ده الاول اللي خد منه شوط، وان شاء الله نبقى ايه الاستقراءات السريعه دي، يعني ده كتاب قص مش محتاج كلام، زي احنا بناخد منه وندون بايه بماء الذهب تمام، لانه هيبقى مجرد استقراء بحد ذاته ده بيديك بسوخ ان شاء الله، ما يقضي معانا وقت طويل ان شاء الله تعالى. على كل قال المصنف حيث نفوا ذلك واصروا على عدم وجودهما الان بدليل ان الجنه لو كانت موجوده الان لنا ذكر في الأحاديث أن الأعمال الصالحة يغرس بها لصاحبها شجر في الجنة، ونسوا أن البيت الجميل المتكامل البناء والحس والحسن لا يمنع أن يزاد فيه من أنواع التحسينات والنقوش والضخابة ما يزيد جمالا وحسنا. يبقى دي أعمال إيه يا شيخ هشام؟ أعمال عقل وصدع عقل تمام؟ يبقى ده هو بيرد عليه بمع عقل وصدع عقل، تقول إيه ديت؟ هيسكت ولا هيزيد عليك عقل أيضا؟ طب تقر بالاصل ولا تقر؟ يقول لك انا لا اقر، انا اقر، يبقى حكم النفي ده ايه؟ يبقى لازم يوصل للحكم فيه. اذا تكحد ايوه اكحد، اذا ده حكمك. شفت ازاي؟ ده المقصود من محاضرات الايه ملاه، فهو من باب الاخبار لا من باب الاقرار، فرق بين الاثنين. وقد ذكر الله عز وجل في القران الكريم ادله على وجودهما الان بما لا يخفى الا على اهل البدع، فقال الله تعالى عن الجنه اعدت للمتقين، وقال عن النار كذلك اعدت للكافرين، لسه هتعد ولا موجوده جاهزه؟ لقد اعدهما الله تعالى قبل نزول اهلهما فيهما. وقد جاء في السنه النبويه ما يؤكد وجودهما الان كما جاء ما يؤكد بقاهما ابدا كما تقدم. ومن ذلك في حديث الاسراء والمعراج ثم انطلق الاسراء والمعراج يا شيخ هشام، مش انت قلت فيه طبعا موجود بيرد يعني ما انا والله يعني انا اتوقف في انا اتوقف لما يجي مسجد يبدا يقول لك انا اتوقف. طب الاسراء، الاسراء في القران، طب المعراج ما جاش بيه، ما جاش بالقران بس انا اتوقف فيه، كيف خرج وكيف راح وركب ايه وطلع ايه وراح فين وجه منين؟ الكلام ده بعيد عن هنا، موجود يعني هنا موجود في مشتون، مش يقول لك بقى موجود سنه 280 عند الدارمي ولا الكلام، يعني مجالين موجودين، يعني فرق موجودة تتكلم وإن لم يصرحوا ما إلى من ينتسبون، لكن هذه فرق موجودة هنا بلسان الحال وبلسان المقال موجود، صحيح؟ نعم. نعم.
الذين
تمام. هي في الحقيقة إنكار، بس يبقى إنكار بحتة يعني إيه يعني شيك شوي على كل طيب. قال ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فقد فيها ألوان لا أدري ما هي. قال ثم دخلت الجنة فإذا هي جنادد اللؤلؤ وإذا ترابها المسك إلى آخره في صحيح البخاري. تمام. إذن هذا تصور غيبي لا نعلمه تمام إلا عن الخبر، إما نصدق الخبر من غير ليه وإما ننكر الخبر لأنه يتماشى مع العقل. تمام. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. أيضا في هذا الحديث عند البخاري. ثم الذي يليه عند مسلم قد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه رأى الجنة وتناول منها عنقودا وقالهم ولو أخذتم لأكلتم منه ولو أخذتم لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. صحيح. إما أصدق أي ما أخذ أول رأي بيجيب مقتطفات على إيه على وجود الشيء يعني. إلى غير ذلك من الحديث السهلة تؤكد وجودهما الآن إضافة إلى ما جاء فيه في القرآن، ولكن أهل البدع لا ينظرون إلى الحق إلا من زاوية هواهم، والله يقول الحق ويهدي السبيل. الفصل الخامس والأخير سريعا، الحكم على الجهمية. قال المصنف يتورع السلف كثيرا عن إكثار أي جماعة أو شخص، ده الأصل، ده الإيه الأصل، ويرهبون إطلاق التكفير ويرهبون إطلاق التكفير، فلا يتصرعون فيه كما تفعل الفرق المبطلة في تكفير الناس أو في تكفير بعضهم بعضا أيضا، إلا أن السلف لا يتورعون عن إطلاق كلمة الكفر على من جاءت النصوص بتكفيرهم أو بتسميتهم كفارا من حيث الجملة تمام، عملا بالنصوص ووقوفا عند مفهومها الصحيح. ومن هنا تجد أن السلف حينما يطلقون الكفر على فرد أو جماعة لهم ضوابط قوية ودرجات في التكفير، ومن لا يفطن لها وقع، ولابد في الخطأ ولابد من لا يفطن لها وقع. جملة اعتراضية، قال ولابد أي لابد من وقوع إذا لم يفطن في الخطأ، سواء أكان خطأ شرعيا أم خطأ في مفهومه للتكفير عند السلف. وطبعا دي اخواني من الامور المهمه جدا، دايما اقول لاخواني الفضلاء دايما في المعتقدات اخدها منين؟ اثبت الاول وترسخ وبعدين اخذ المعاصر. لو بدات المعاصر كل واحد ده انا وحظي معاه، حظي اسود، وقعت مع واحد صاحب فكر ضل ومضلل خرب بيته، ايش جرح وتعديل، ايش تكفير، ايش جماعات اسلاميه، ايش مش عارف بقول على الامور، ايش ايش الاخري. بعد كده بقى تعالى تقول له هاني، تقول لمحمد حسني، تقول لايمن، تقول لخالد، تقول ل 50 واحد من اخواننا يا اخوانا كده غلط ازاي؟ شوف، ويبدا يشبهك بمين؟ انت صغير كتكوت وده كبير، دي كرومي. طبعا ده ايه؟ ده طبعا لا شك انه من باب العتب، لاجل ذلك دايما الطلاب يتربون على ايه؟ على الاعلى، فالامثل فالامثل الى اخره. فاذا انت اترفعت بعلو وطلبت بعلو تجد بيبقى عندك بقى اصول راسخه، جلست مجلس لم ترتد المتكلم تقول السلام، خلاص تبدأ تناقشه بدل من يفرض رأيه عليك وتتلبس بتلبساته. تمام. نعم. قال ولهذا نجد أن كثيرا من العلماء يقعون في الخطأ، سمعهم إيه؟ علماء. ولهذا نجد أن كثيرا من العلماء يقعون في الخطأ حينما يحكون مذاهب السلف وهم على غير دراية كافية بمفاهيمهم ومصطلحاتهم. يبقى يقصد إيه؟ هو سمع عالم، صح؟ سمع عالم، يعني مثلا الناس اللي هم دخلوا في زمرة العلماء كتلك، مثلا اقول في البلاد التي كنت فيها مثلا دخلوا على بداية يعني طلاب علم وبدأوا يبرعون وبعدين جاءت اللوثات، هو كان على طريق الاستواء انه خلاص ينضج نضج وبدأ ايه بعطيك الاستواء يبقى له مكانته بقى. تمام. انه خطفته ايات اخرى وبدأت تضرب به بما يخالف ما تأصل فيه، اما لانه لم يرسخ بعد في تلك التي اخذ، او انه اخذ ولم يكن يعني أراد الانطلاقة السريعة بدون التدرب فيها، فتجد انتكس مرة أخرى، فبدأ يفهم كل أمة معافاة إلا، يبقى ده حكم تكفير كفر ما دام انه بيجهر بالذنب حتى لو بالسجارة في الشارع، ده كافر، إن مات مات كفر على طول وخلت في النار. طب ده منين؟ ده ما خدتهاش من مشايخك، ده مشايخ الكذب، يبقى لو سديجت منين؟ التتبع بقى لا في ايادي خفية بقى في جلسات بقى في عادات، لا ادد غلط، هم بدأ تيجي الشبهات العقلانية عليها، ما تدربش لسه، مش قوي، الحجة ضعيفة، فوقعوا في الايه؟ في خيط الفكر الاخر هكذا، فدي طبعا خطورة بمكان. فده قد يكون اهو ادي عالم او اندرج فيه حد العلماء وقال بخلاف مع اهل السلف، صحيح؟ هذه خطورة بتمام. قلة مثلا يقول هو الرجل ايضا يعني دخل في نطاق الدعوة والدعوة وانتشرت معاه في اساليب الدعوة، لكن ما عنده وقت ان يجلس ويتعمق في البحوث وينظر في مسألة باستفاضة، ممكن يأجل الدرس مرة واثنين وثلاثة واربعة، ما عنده اي مشكلة بتبقى من اصل الى المسألة القط فيه افوت في المسألة، ما عنده اي مانع، تمام. لكن لا، انت عندك لقاء والله اليوم على القناة ولازم تيجي في الشياق ولبس البدلة والكرافتة والا مش عارف ايه، هوب راح قرا كتاب بسرعه عوام بسرعه عوام، وراح طالع قاعد متنك وقال الكلمتين وقع في الوقعه، صح؟ تيجي تكلمه ويبدا يقول لك اقعد يا استاذ، ده انا بطلع الفضائيات وانا بعمل كذا وكذا وكذا، مش حاصل كتير بقى، انا عندي مغص بس مش عارف، ما اقدرش اتكلم، انا عندي مغص حاجات كتير بس ما اقدرش اتكلم لحد كده وقف، تمام. تحشيات كتير عليها معتقد اهل السنه والجماعه، ومع ذلك بتضرب. لماذا الضرب؟ انا بقول ايه مستندك؟ ما عندك مستند غير ان انت قلبت في كتاب او سمعت من واحد، والله احنا كنا بنتكلم بالحاجات دي وكنا بنضحك بقى على الناس، ما ينفعش، ده غلط. هيجي شاب كده يكون مستوي في طلب العلم يقول له عفوا ما قال لك هذا مين سلفك؟ هروح موقفه، يبدا الخصام يشتغل، صحيح؟ يبدا الخصام يشتغل، لا سيما وتتوسع دائره الايه؟ الخصام من المحب للكبير واللي لسه كتكوت الصغير، على طبعا الايه؟ على المقاييس اللي هي لا تقدم ولا تدخن، على كل من رتق وتدرج في رفعتي على اصول اهل السنه والجماعه ينافع عنها ولا يتكلم الا بكلمه واحده، من سلفك؟ صحيح؟ من سلفك؟ ايه دليلك؟ ايه حجتك؟ ايه برهانك؟ لكن لو شكك وابدا هكذا بالهوى، هو قال هذا الكلام وحكى اجماعا وحكى كذا، لا تضرب الاجماع ولا تقول بقيت ما فيه ان فلان حكى هذا الاجماع وبس وخلاص، وايه يعني لما قال كده؟ ما تبقاش حتى بعد خلاف كلمه وصلت جهات خلاف، مش هي عندي خلاف، يبقى انا صاحب عقل صاحب هوى، اذا لا 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 يؤخذ كلامه ولا يسلم له، تمام. اذا هذه مفاهيم يعني انا اقول لا اخواني الفضلاء وانتم اهل فضل، وصلى ان يرفعكم وان يدفع بكم. أما بالنسبة لتكفير الجهمية بخصوصهم، فإنك تجد أيها القارئ الكريم أن كلام الناس مختلف في إطلاق الكفر على الجهمية، فهناك من يهاجمهم ويحكم بكفرهم ويسوق المبررات لذلك، وهناك من يدافع عنهم ويأتي أيضا بمبررات، ولقد ذهب كثير من علماء السلف إلى تكفير الجهمية بإخراجهم من أهل القبلة، ومن هؤلاء الإمام الدارمي اللي هو أبو سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية، وعقد بابا سماه باب الاحتجاج في إكفار الجهمية، وبابا آخر سماه باب قتل الزنادقة والجماعة التبتي من كفرهم، والكتاب إن شاء الله تعالى يأتي وفيه ضرر رحمه الله تعالى، وأورى تحت هذين البابين أدلة كثيرة من الكتاب الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآثار، وطبعا وكتاب مسند بالأسانيد، وأقوال العلماء ما يطول ذكره، وحاصل أن الجهمية كفار للأمور الآتية: واحد، بدلالة القرآن الكريم حيث أخبر عن قريش أنهم قالوا عن القرآن إن هذا إلا قول البشر، طبعا ده أبدع في هذا الكلام، أبدع في هذا الكلام رحمه الله تعالى، واللي ذكره ده ملخص يعني مختزل، قال أي مخلوق، هو نفسه قول الجهم بقوله، ثم أورد كثيرا من آيات ذلك، ومن الأثر ما ورد عن علي وابن عباس في قتلهم الزنادقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينهم فاقتلوه، والجهمية أفحش زندقة وأظهر كفرا منهم. طبعا الإشكال كله في تصريحهم بالنكهة، طب منين؟ يقيم الحجة منين؟ هي كده العقل لا يستقيم وينكر يرفض. نعم. قال الدارمي: ونكفرهم أيضا بكفر مشهور. ثم ذكر من ذلك قولهم بقوله ذكر من ذلك قولهم بخلق القرآن وتكذيبه لما أخبر الله تعالى أنه يتكلم متى شاء وكلم موسى تكليما. كل ده عقد أبوابا مفصلة فيه. فهؤلاء ينفون عنه صفة الكلام فجعلون بمنزلة الأصنام التي لا تتكلم. ثم بكفرهم في عدم إثبات لله تعالى ما أثبته لنفسه من الصفات كالوجه والسمع والبصر والعلم والكلام. وبكفرهم أيضا في أنهم لا يدرون أين الله تعالى ولا يصفونه بأين ولا يثبتون له مطلق الفوقية الثابتة بالنصوص الصريحة في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أورد الدارمي جملة من أسماء الذين حكموا بكفر الجامعة صراحة، ومنهم سلان بن أبي مطيع وحماد بن زايد يزيد بن هارون بن مبارك ووكيع وحماد بن أبي سليمان يحيى بن يحيى الربيع بن نافع مالك بن أنس. وانتهى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيرا. وإن شاء الله تعالى المجلس القادم نبدأ بالمعتدلة يسر الله الحال.